باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح السادس من أول الآية الأولى: وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونقلاوس دخيلا انطاقيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كل سنة بين أحبائي من أيام، وبالتحديد في 15 توت أو 10 أيام، كانت الكنيسة بتحتفل بعيد نقل جسد القديس استفانوس. أولا القصة بتاعت العيد، احنا عارفين القديس استفانوس ما سمعناش عنه إلا في سفر الأعمال الإصحاح 6 والإصحاح 7. أدي كل اللي ذكروا الكتاب المقدس عن القديس استفانوس، ما فيش أكتر من كده، صح. السادس والسابع في سفر الأعمال. أي حد يقرأ سفر الأعمال، استفانوس دوت واحد من سبعة اختاروهم علشان يهتم بخدمة الموائد، يعني يأكل الناس. وصفوا الكتاب أنه كان إنسان مملوا من الروح القدس والإيمان وحكمة، وكان بيعمل آيات وعجائب. وإذ فجأة ناس قاموا ضده وبدوا يتهموه اتهامات كاذبة، فسمعنا عظة ألقاها القديس استفانوس، هي واخدة سفر الأعمال الإصحاح السابع كله. العظة شكلها بسيط، استفانوس بيحكي تاريخ إسرائيل من أول إبراهيم مرورا برؤساء الآباء يوسف موسى يشوع، بعد كده انتقل بينا لداود وسليمان بنى الهيكل، وفجأة لقينا القديس استفانوس بيهاجم الناس اليهود، قال لهم: أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أبائكم كذلك أنتم، أي من الأنبياء لم يضطهدوا أبائكم الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار؟ فحمقوا بقلوبهم على استفانوس وراحوا راجمين. أدي كل القصة اللي ذكرت عن استفانوس. قبل ما ادخل في جوهر القصة، عايز اكمل لكم مناسبة العيد بقى. بعد ما استفانوس رجم، قال سفر الاعمال ان هم عملوا مناحة عظيمة على استفانوس. اي واحد يقرأ القصة، المناحة دي لا لشيء الا انه ده اول واحد يستشهد في الكنيسة. ادي ده اللي يقرأ القصة يفهمها كده يعني. طيب لما نرجع بقى لمناسبة العيد، بعد ما عملوا المناحة ديت على القديس استفانوس دفنوه، وبعد ما دفن استفانوس اختفى جسده ومحدش عارف عنه حاجة، ده بقى تاريخ الكنيسة بقى لغاية عهد الملك قسطنطين. في عهد الملك قسطنطين ظهر القديس استفانوس لكاهن كان في أحد قرى أورشليم، كان رجل تقي بسيط، ظهر له القديس استفانوس وقال له ان انا الجسد بتاعي موجود في الحتة الفلانية. فراح فتش لقى الجسد وبنى كنيسة لاستفانوس وحط فيها الجسد. بعد فترة الكاهن دوت مات، فجت مراته حبت تاخد الصندوق بتاع الكاهن جوزها يعني وتسافر بيه للقسطنطينية، فعن طريق الخطأ أخدت الصندوق اللي فيه رفات استفانوس وبتظن إن هو الرفات بتاع جوزها. في السكة ظهر استفانوس للست ديت وعرفها إن هو صاحب الصندوق، حبت ترجع بيه، أعلن ليها إن هو حابب إنه يروح القسطنطينية، وراحت سافرت هناك. ولما أعلمتهم بالرؤية فبنوا كنيسة للقديس استفانوس وحطوا فيها الجسد، وده العيد بقى اللي بتحتفل بيه الكنيسة، تذكار أو عيد نقل جسد القديس استفانوس في 15 توت. قبل برضو ما ادخل لشخصية القديس استفانوس، في أحد التقليدات في الكنيسة، وأنا فاكر في مرة وعصت عن القديس استفانوس واستشهدت بالتقليد دوت، بس في الحقيقة وأنا بدرس في سفر الأعمال وجدت إن في ما يثبت عدم صحة هذا التقليد، ساعتها أنا استشهدت به كتقليد من ضمن التقليدات اللي بتقال في الكنيسة. التقليد ده بيقول إنه اللي ظهر للكاهن ما كانش استفانوس، لكن كان غمالائيل معلم اليهود، وقال له روح الحتة الفلانية هتلاقي ثلاث صناديق، صندوق بتاعي وصندوق بتاع استفانوس وصندوق بتاع نقوديموس. ومن التقليد دوت زي ما ذكرت في عظة في سنة من السنين، زي ما التقليد بيقول انه بناء عليه يكون غمالائيل قبل الإيمان بالمسيح ومات على اسم المسيح. لكن في الحقيقة الفترة دي وانا بدرس في سفر الأعمال وجدت انه التقليد دوت غير دقيق. طبعا ما ننزعجش اطلاقا لما نقول ان في تقليد في الكنيسة، تقليد يعني كلام متوارث، فمش بالضرورة يكون الكلام أي تقليد يبقى تقليد دقيق إن كان يتفق مع الكتاب المقدس ومع قوانين الكنيسة وأقوال الأباء كلهم. الكنيسة بتسلم بهذا التقليد، لكن إن كان ما يتفقش يبقى ما فيش أي مشكلة أن تكون في بعض التقليدات غير دقيقة، فمنها التقليد دوت. السبب في كده أنا مش عارف عندها كتير، بس يهمني علشان يعني اتكلمت فيها في عظة من 3-4 سنين، فأحب أوضحها بعد ما يعني الصورة وضحت في ذهني أكتر. إنه في سفر الأعمال الإصحاح الخامس يقول إنه الأباء الرسل مسكوهم وحطوهم في حبس، وجي الملاك وطلعهم وقفوا في الهيكل، فرؤساء الكهنة انزعجوا فجابوهم وبدوا يحكموه، فيقول تشاوروا أن يقتلوهم. الكلام ده في سفر الأعمال الإصحاح الخامس. فيقول في الآية 34: فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعين أن تفعلوا. قال لهم: يا جماعة خدوا بالكم، ما تتسرعوش وتحكموا على الناس دول. ليه بتقول كده يا غمالائيل؟ قال: لأنه قبل هذه الأيام قام ثؤداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. لما جماعة ما تنسوش إن في واحد طلع اسمه ثؤداس وادعى إن هو المسيا وانضم ليه 400 واحد، وفي الآخر الرجل ده قتل والجماعة بتوعه كلهم اتشتتوا. قال لهم بعد هذا، ثؤداس دوت كان قبل ميلاد السيد المسيح ب3-4 سنين، وبعد هذا قام يهوذا الجليل، ده بعد ميلاد المسيح بقى، في أيام الاكتتاب، وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا، وده برضو طلع وقال إن أنا المسيا وهلك، واللي مش وراء تشتتوا. والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، بالنسبة للرسل، لأنه إن كان هذا الرأي، يسوع ده اللي بيقول إن أنا المسيا والرجالة دول بيشهدوا بهذا، لو كان الكلام دوت أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد. لو العمل ده من الناس يبقى مسيره حيزول زي ما زال ثؤداس واللي معاه، وزي ما زال يهوذا الجليلي واللي معاه. وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. لكن لو يسوع ده فعلا هو المسيا والتلامذة اللي معاه دول بيشهدوا بالحق مش هتقدروا عليهم، لان يبقى معنى كده انه انتوا بتقاوموا مش ناس لكن بتقاوموا الله. لما نقف عند هذه الشهادة الغمة لئيل، الشهادة ديت ممكن نقبلها لو هي لو من انسان عادي، انسان بيفكر بالعقل يقول لك ده فلان قال كده وطلع كذاب وجرار وجرار، وفلان قال كده وطلع كذاب وجرار وجرار. يسوع بيقول ان انا المسيح، لو كذاب نصبر وزي ما جرى لدول هيجرى ليسوع وللي معاه. لو كان يسوع ده فعلا هو المسيا يبقى مش هنقدر عليه لان احنا كده بقى بنقاوم الله. الكلام مقبول بالعقل، كلام منطقي، لكن في الحقيقه وكل الوعاظ بقى وكل الشراح وقفوا في صف غملائيل، وانه ده مدافع عن المسيحيه، وان الراجل تكلم كلمه حق، وبناء عليه صار تقليد انه فيما بعد غملائيل قبل الايمان بالمسيح، والقصه بقى بتاعت ظهوره لتلكاه. في الحقيقه احبائي لو درسنا هذا الكلام بشيء من التروي نوبخ هذا الغملائيل على كلامه. تقولي لي ليه الراجل قال كلام كويس؟ لا، في الحقيقه ما قالش كلام كويس. قلت لكم الكلام دوت يبقى مقبول لو قالوا اي انسان، اي واحد بيفكر بيقارن فيقول لك كده. لكن ان كان غملائيل معلم للناموس وفاهم نمر واحد الاقوال النبويه ويعلم ان كل اقوال الانبياء انطبق، ده معلم في اسرائيل، ولما احاسبه احاسبه باعتباره معلم في اسرائيل مش واحد من عامه الشعب. انت يا غملائيل معلم للناموس وتعلم جيدا النبوات اللي ذكرت عن المسيح، وتعلم ان هذه النبوات تحققت بالحرف في يسوع المولود من مريم العذراء. الاعمال اللي عملها المسيح باقوال الانبياء تؤكد انه هو المسيح. المفروض انت كمعلم في اسرائيل كنت تدرك انه هذه النبوات بتنطبق على المسيح، وكان المفروض تقف وتقول لهم احنا اخطأنا بقتلنا للمسيح لان النبوات اللي احنا درسينها بتنطبق عليه. حتى وان كنت يا غملائيل لم تدرك هذا، انت حاضر وعاصر حادثة القيامة، وانت من كنت اللي راحوا وختموا القبر ووضعتوا حراس من الناس بتوعكم. الحراس دول كانوا من جماعة الصدقيين، يعني من جماعة اليهود، مش الناس بتظن ان حراس يعني جابوا ناس من الرومان، غلط الكلام دوت. روماني ده لما راحوا لبيلاطس قال لهم عندكم حراس، روحوا انتوا اعملوا بالناس اللي عندكم. دول اللي راحوا يحرسوا القبر جماعة من اليهود يسموا الصدقيين او الصدقيون، دول ناس لا يؤمنوا بالقيامة. ايه يعني يسوع يقوم؟ ده احنا نروح نقف جنب القبر ونشوف هيقوم ازاي، وفي حاجة اسمها قيامة؟ وهم اللي جيهم وشهدوا لكم وشهدوا، كان غملائيل حاضر باعتباره عدو في السنهدريم، شهدوا بقيامة المسيح. دول الرجالة بتوعكم قال لكم ان هو قام، انتوا رشتوهم قلت لهم قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. بأي حق واعظ او مفسر او دارس يدافع عن الغملائيل دوت؟ لما الحقيقة باينة قدامك. نمرة اتنين، هل يصح ان انت تساوي يسوع بثؤداس ولا بيهوذا الجليلي؟ طب بص ده عمل ايه وبص ده عمل ايه. سمعت عن ثؤداس يا غملائيل ولا عن يهوذا الجليلي انه بيعمل معجزات؟ عشان تقارن ده بيسوع وتقول زي ما حصل مع دوت نصبر ونترك الايام هي اللي تحكم؟ لما تركوها الحكم الايام، جه حكم الايام بهد الهيكل وتشتيت الشعب ونهاية الناموس والعبادة اليهودية بأمثال غملائيل هذا. يبقى إزاي يقف دارس ولا واعظ ولا مفسر ويدافع عن غملائيل يقولك ده هو وقف جنب الرسل ودافع عنهم؟ دافع عنهم فين؟ دافع عنهم فين؟ ده ليس عمى مثل عمى هذا الغملائيل، أعمى. النبوات عنده تنطبق على المسيح، أعمال المسيح عنده تنطبق على كلام النبوات. انتوا نفسيكوا الحراس اللي انتوا بعتوهم الرجاله بتوعكوا شهدوا لقيامه المسيح، بقى تساوي اللي قام من الاموات يا غملائيل بيهوذا الجليلي وبثؤداس وتقول ده زي دول؟ ان تركنا كل دوت، هل دول عملوا الاعمال اللي عملها يسوع اللي كان يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، اللي كان يرى الجموع فيتحنن عليهم، بقى تساوي يسوع القلب الرقيق المترفق بالجميع تساويه باثنين قاموا عملوا ثورة وهياج في وسط الشعب. طبعا كلام غير مقبول مطلق. بقول لكم لو قالوا إنسان عادي نقول ماشي أهو كلام بالعقل، لكن لما يقولوا واحد دارس للناموس يبقى يستحق اللوم لأنه لم يدرك من أقوال الأنبياء أنه يسوع هو المسيح المنتظر. إن تركنا كل هذه البراهين جانبا، التقليد اليهودي في التلمود يؤكد أن غملائيل مات يهوديا، ولا يمكن اليهود يكون واحد عندهم قبل الإيمان بالمسيح ويكرموه في تلمده، مستحيل مستحيل. ده لو كان قبل الإيمان بالمسيح كان اللي يكتب عنه في التلمود كلام توبيخ. يكون غملائيل قبل الإيمان بالمسيح ومات مسيح زي ما التقليد دوت بيقول، واليهود يكتبوا في تلمودهم إن غملائيل ده مات يهودي ورجل مكرم في إسرائيل، مستحيل. غملائيل لم يقبل الإيمان بالمسيح بقى يعني كلام مش مظبوط. فبناء عليه يبقى التقليد اللي بيقول إن اللي ظهر لزوجة الكاهن غملائيل، أنا قلتها بقول لكم من 4 سنين بس ما كانتش مدروسة بالكفاية، لكن دلوقتي عشان بندرس سفر الأعمال فالموضوع بيتاخد بأكثر تدقيق. فالتقليد الأول ده تقليد غير دقيق. يبقى اللي مقبول إنه اللي ظهر هو استفانوس نفسه. طيب بقول لكم دية القصة بتاعت استفانوس لما نقراها، يعني واحد وزي ما بقول لكم اختاروا من ضمن السبعة وفي الآخر قاموا ضده وقتلوا. لكن في الحقيقة يا أحبائي ليست هذه هي مكانة استفانوس، لا في الكنيسة ولا في فكر الآباء ولا في فكر دارسي الكتاب المقدس. أنا عايز النهاردة، أنا كنت تأملت في من 3-4 سنين دول يعني دروس روحية من حياة استفانوس، راجل مملوء من الإيمان ومن الحكمة. لكن النهاردة أنا عايز أقرب من فكر استفانوس وندرك مكانة هذا الرجل اللي يوضع في المكانة الأولى بعد السيد المسيح مباشرة في تأثيره في الإيمان المسيحي. يعني حتى اللي بيحط بولس الرسول نمرة 2 في الحياة أحبائي سنكتشف اليوم أن استفانوس هو المعلم بتاع بولس الرسول. فالرجل ده يا أحبائي، وعشان كده كنيستنا بقى بوعي يا أحبائي، صدقوني أبائنا دول كانوا ناس يمكن مش ما أقدرش أقول مش دارسين للكتاب لأنهم كانوا بيلهجوا في نهار وليل، لكن اللي اكتشفوه حطهولنا في العبادة وفي الطقس بتاعنا بحيث أنه اللي يمشي زي ما الكنيسة بتقول يتيقن من الفكر الروحي الواضح. تعالوا شوفوا استفانوس في الكنيسة لما نذكره مثلا في المجمع، أو نذكره في مجمع التسبيحة ونذكره في مجمع القداس. طبعا أول واحد نذكره يوحنا المعمدان لأنه دي بشهادة المسيح ده أعظم المولودين من النساء، فده يتذكر نمرة 1، ما دي ما فيش فيها فصار. طب بعد يوحنا المعمدان أنا كنت أتصور نقول ماري مرقس. أنا أفهم كده لو أنا قالوا لي اكتب مثلا مجمع بتاع قداس هقول ماما العذراء يوحنا المعمدان ماري مرقس، هو كده مش هو ده اللي كرز لينا وبعد كده حط اللي عايز تحطه. لا، أبائنا قالوا حطوا استفانوس. برضو في بساطة فكر البعض يقولك إيه عشان هو أول واحد استشهد. لا يا أحبائي، لا، دو أبائنا أدركوا مكانة هذا القديس فحطوا نمرة 1 القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. أولا رئيس الشمامسة بالمناسبة لما نرجع لسفر الأعمال ما قالش إن استفانوس شماس، وما قالش عن السبعة دول إنهم 7 شمامسة، دول كان اسمهم السبعة، اسمهم كده ما انه يذكروا الا يتقال عنهم السبعة زي ما الرسل كان يدعو الرسل اول 12 عددهم. فلما كان تيجي مثلا سيرة فيلبس هنسمع في سفر الاعمال قدام يقول لك فيلبس واحد من السبعة، ما قالش فيلبس الشماس، لانه في الحقيقة طول سفر الاعمال ما ذكرش لقب الشماس، لكن هي ذكرت في الرسائل. والعمل اللي كانوا بيعملوه السبعة دول هو العمل اللي وصفه معلمنا بولس الرسول في رسائله، وخصوصا رسالة تيموساوس ورسالة تيتوس الرسائل الرعوية. فمن هنا كل الآباء وكل الدارسين قالوا يبقى دول هم 7 شمامسة حتى ولو كان اللقب لم يذكر في سفر الأعمال. عشان كده بقى بنسمي استفانوس رئيس الشمامسة. الكل يعني كل الدارسين في الشرق وفي الغرب يشهدوا انه السبعة دول سبع شمامسة، رغم انه لم يذكر هذا صراحة في سفر الأعمال. فبقول يعني مكانة استفانوس دي بقى اللي خلتني ان انا عايز اقرب من فكر استفانوس. لما نرجع للقصة في سفر الأعمال، الكنيسة في أورشليم كلها يهود، بتنمو بتزيد. ففي سفر الأعمال الإصحاح السادس يقول حصلت مشكلة في الكنيسة. هي في الحقيقة مش المشكلة الأولى، لأنه في الإصحاح الخامس كان حصلت مشكلة أخرى بتاعة حنانية وسفيرة، دي تعتبر المشكلة نمرة اثنين اللي حصلت في الكنيسة. يقول الكتاب حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. نعرفين أن الكنيسة كل اللي عنده أملاك بحها وحطها تحت رجلين الرسل، وكان الرسل يوزعوا لكل واحد كما يكون له احتياج، وكان عندهم كل شيء مشترك ولم يكن أحد محتاجا، ومحدش كان بيقول أنه شيء من الأملاك كانت له، باعوا ودوها للرسل والرسل يدوا لكل واحد حسب احتياجه. فبدت تحصل مشكلة في توزيع الأكل والاحتياجات المادية، أنه الستات اليونانيات بدوا يشعروا أن هم مش واخدين حقهم بالكفاية. أولا مين الستات اليونانيات دول؟ إحنا الكنيسة لغاية هذه اللحظة كلها يهود، مفيش حد أممي. أول أممي دخل في الكنيسة كيرنيليوس في سفر الأعمال الإصحاح العاشر، فما فيش ولا واحد أممي. طب أمال إيه اليونانيين دول؟ اليونانيين دول يهود، حاجة من الاتنين، يهود بيتكلموا يوناني فيدعوا يونانيين لكن هم أصلا يهود، أو ناس وثنية ودخلت في الديانة اليهودية فبقى اسمهم يهود دخلاء، فيما بعد قبلوا الإيمان بالمسيح، يبقى إذن هم برضو كانوا يهود. يبقى ممكن الرأي الأولاني يهود بيتكلموا يوناني كانوا مولودين في الشتات، أو أمم لكن قبلوا الديانة اليهودية وصاروا يهود وفيما بعد لما سمعوا الكرازة باسم المسيح قبلوا الإيمان بالمسيح. حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، مشكلة انه اليونانيين شعرين ان هم مش واخدين حقهم كفاية. فالمشكلة دي وصلت للرسل. في حكمة ابائنا يا احبائي انه نمرة واحد ما تجاهلوش المشكلة، كان ممكن يروح يقولوا للرسل يقول لك عم سيبهم هم يحلوا المشكلة مع نفسهم، مش دعوة دخلش نفسك في المشاكل دي. لا، الرسل ما تجاهلوش المشكلة. نمرة اتنين في حكمة الرسل قالوا كلمة لذيذة خالص، قالوا ايه؟ لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. يعني ما يصحش إن إحنا نسيب الصلاة وخدمة الكلمة، إحنا أساس شغلتنا دول، نصلي ونقرأ في كلمة الله ونعز بكلمة الله ونفسر في كلمة الله، ده ربنا خصصنا لكده، فما يصحش إن إحنا نسيب العمل الأساسي بتاعنا الصلاة وكلمة الله ونقعد نخدم موائد، نشوف بقى مين بياكل ومين ما بياكلش، وده خد قد دوت وده كتير وده قليل. ليس معنى هذا تجاهل لهذه الخدمة، لكن الرسل قالوا مش دي شغلتنا، احنا لينا موهبة اخرى، احنا لينا عمل اخر. وده احب يعني برضو نقطة تستحق وقفة، انه الانسان اللي مكرس للصلاة والخدمة الكلمة في الحقيقة لما بينشغل بحاجة تاني، أقول لكم الحق يعني اللي الواحد بيمر بيه في هذه الأيام، بيشعر أن ده بيجي على حساب الصلاة وعلى حساب خدمة الكلمة. فعلا يعني كلمة الكتاب واضحة، المفروض أن إحنا شغلتنا نتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة، ندخل بقى في أي أعمال أخرى في الحقيقة دي بتبقى على حساب يعني الصلاة وعلى حساب دراسة الإنجيل وعلى حساب الوقت الواحد بيقعده مع ربنا، فبالتالي بتبقى على حساب خدمة الكلمة في الحقيقة يعني. لكن أبائنا الرسل كانوا حكمة في الحتة دي، قالوا لا ده موضوع مهم ومش هنتجاهله، بس مش إحنا اللي هنتفرغ ليه، إحنا متفرغين لحاجة تاني. طب تعملوا إيه؟ قال لهم انتخبوا، أنتوا يا شعب، أنتوا يا كنيسة، انتخبوا سبعة رجال مشهودا له، انتوا ما بينكم وما بين بعضكم انتخبوا حد، احنا مش هنختار. يبقى من هنا بقى منهج الكنيسة في اختيار الشمامسة، انتخاب الشعب. دول خدام موائد. ليه ننتخب؟ لأن دول ناس هيبقوا مسؤولين عن الفلوس، فأنتوا تنتخبوه، تبقى أنتوا مستأمنينهم على هذا العمل. يبقى إذن في اختيار طقمة الشمامسة تتم بالانتخاب، فانتخبوا أنتوا اللي تختاروه. لما اختاروهم الناس، الرسل عملوا إيه دورهم بقى؟ اللي الناس اختاروهم، اللي الناس انتخبوهم. لو رجعنا أيضا لرسالة معلمنا بولس الرسول الثانية في كورنثوس، كورنثوس الثانية لما بيكلم عن لوقا لأنه حيبقى مسؤول عن الفلوس، قال عن لوقا منتخب من الكنائس لهذه الخدمة. يبقى الانتخاب لخدمة الشمامسة. ليه؟ لأن دول حيمسكوا فلوس، فانتخبوا. سبعة، طب عمل الرسل، يقول صلوا ووضعوا عليهم الأيادي. ده طقس الرسامة بقى. الناس اختارت شمامس، طب شغلة الرسل ايه؟ يصلوا ويحطوا الإيد. ده الطقس اللي انتوا بتشوفوه في الكنيسة لغاية النهاردة في رسامة الشمامس. وأيضا سمعنا عن ذات الطقس في رسامة الكهنة والأساء. فلما بولس بيقول لتيموساوس لا تهمل موهبة الله التي فيك بوضع يدي، يعني بولس حط إيده على تيموساوس، فده طقس الرسامة. اللذيذة بقى في الكنيسة المشكلة حصلت إيه؟ إن اليونانيين هم اللي بيشتكوا، قالوا إن إحنا مظلومين، إن إحنا حقنا متاخد، فرحوا منتخبين سبعة يعملوا الحكاية ديت. مين العدد الأكتر في الكنيسة؟ العبرانيين. يبقى نتوقع لما يتم انتخاب اللي ينجح في الانتخاب ناس عبرانية. ليه؟ لأن إحنا كلنا عبرانيين العدد الأكتر، وحنختار ناس عبرانيين زينا. لا، حلاوة الكنيسة بقى والمحبة اللي في الكنيسة، السبعة اللي انتخبوهم كلهم ليهم أسماء يوناني. السبعة اللي أنا قرأتهم لكم دول اللي يبتدوا باستفانوس، فيلوبوس، نيكانور، تيمون، السبعة. أنا كنت أتوقع لما يتم الانتخاب إحنا يا عبرانيين عددنا أكتر، يبقى اللي حينجح في الانتخاب ناس عبرانية زينا. قالوا لا، إحنا حندي أصواتنا لناس ليها أسماء يوناني. زي ما بقولك قد يكون يهود دخلاء، قد يكون يهود بيتكلموا لغة يونانية، قد يكون يهود عاشوا في الشتات فترة فأخذوا أسماء يونانية زي استفانوس. ليه؟ علشان نريح إخواتنا اليونانيين. يبقى دينا اختارنا دول يونانيين يبقوا زيكم، عشان ما تقولوش إن إحنا قصدين إن إحنا نهمل في حقكم أو إن إحنا ما ندكمش حقكم. بص الروح اللي في الكنيسة يا أحبائي. المهم ان هم اختاروا السبعة، واول واحد ذكر في السبعة كان استفانوس. شهد عنه الكتاب ان كان مملوا من الحكمة والروح القدس، وكان يعمل قوات وآيات في الشعب. فجأة بقى نسمع عن استفانوس. هنا بقى ده اللي احنا عايزين ندخل بين السطور عشان نقرب من شخصية هذا القديس. لما ندخل بين السطور بقى يقول لك انه في خمس مجامع قامت تحاور استفانوس. يعني ايه مجامع؟ يعني يهود موجودين في بلد بأعداد كتيرة فعملوا نفسهم مجمع، يهود موجودين في بلد تاني بأعداد كتيرة عملوا نفسهم مجمع. خمس مجامع من خمس بلدان. نمرة واحد الليبرتينيين. الليبرتينيين دول يهود كانوا في روما وتحرروا فتسموا الليبرتينيين، يعني المتحررين. يبقى دوت مجمع من يهود روما، يعني عشان تحسوا بيها زي مثلا كنيستنا القبطية ليها مجمع. تصوروا بقى المجمع ده ايه؟ دول الكبار بتوع الكنيس، قرنة وأسقفة. تصوروا بقى مجمع يهود جاي من مدينة روما، ادي مجمع اهو. مجمع تاني جاي من القيروان بلد ماري مرقس، وده يؤكد بقى التقليد. بصوا بقى لما تبقى التقليدات صحيحة تلاقيها تتفق مع بعضيها. يؤكد التقليد اللي بيقول ان عائلة ماري مرقس كانت عايشة في القيروان، وكان في جالية يهودية كبيرة، دي تتفق مع انه في مجمع جاي من القيروان في سفر الاعمال. عشان كده احبائي بقول لكم قبول تقليد في الكنيسة او رفضه ده امر مش بسيط، يعني علشان يكون موثق من الاباء ومن شهادة الكتاب المقدس دي بتبقى ببراهين كتيرة، مش مجرد اهي كلمة قالت او مجرد وثيقة وجدت قديمة شوية يبقى دي معناها ان ديت أمر مؤكد. لا، لازم تتفق مع روح الكتاب المقدس كله. أيضا مجمع من الإسكندريين، إسكندرية هنا معروفة طبعا، إسكندرية لما عملها الإسكندر الأكبر كانت عبارة عن 5 أحياء، كان فيها حيين كاملين يهود. ونسمع عن فيلو السكندري، فيلسوف يهودي كان في القرن الأول، فده يؤكد فعلا أن كان في مجمع كبير من أو جالية كبيرة من اليهود في إسكندرية. والذين من كيليكية، دي بقى تستحق وقف. كيليكية دي عاصمة طرسوس، وطرسوس ديت البلد بتاعت شاوش. ومن هنا يا أحبائي لا نستبعد مطلقا أنه شاول كان من ضمن مجمع اليهود بتاع كيليكية، لا نستبعد هذا مطلقا. ده راجل متعلم الناموس تحت رجلين غمالائيل، ما فيش أحسن من كده. فإن كانوا عملوا مجمع لليهود اللي في كيليكية بالتأكيد بولس فيه. اللي يؤكد أن بولس كان من ضمن المجمع أنه في سفر الأعمال الإصحاح الخامس لما بدوا يحكموا الرسل، حتى اللي أنا أتركوا بتاعت غمالائيل، فقال لهم طلعوا الرسل بره وتشاوروا جوه. طب أنا أسأل سؤال، القديس لوقا عرف منين التشاور اللي حصل جوه المجمع؟ إذا كانوا خرجوا الرسل وقاعدين اليهود أعضاء المجمع مع بعض، عرفت منين يا لوقا إنه وقف غمالائيل وقال عن سؤداس وقال عن يهوذا الجليلي عرفت منين الكلام دوت؟ أصله كان في واحد جوه اسمه شاول الطرسوسي كان حاضر، وفيما بعد قبل الإيمان بالمسيح، ولوقا معروف إنه هو رفيق بولس في السفر. فبولس هو بيكتب القديس لوقا سفر الأعمال قال له طبعا هقول لك حتة تزودها، طبعا مش تزودها بقى يعني فكر بولس، لا، الروح القدس هو أوحى للوقا أنه يستشهد بكلام بولس ويقبل الشهادة اللي ذكرها بولس. زي ما أمنا العذراء مثلا قالت للوقا عن خبر البشارة، ما فيش أي مشكلة يعني، ما نسمع أنه ماما العذراء قالت للوقا ولوقا كتب. طب دي تتعارض مع أنه تكلم أناس الله القديسين موثوقين من روح القدس إطلاق. الرسول هو بيكتب الروح القدس بيعصمه من الخطأ فيما يتذكر وفيما يسمع وفيما يكتب. فيبقى الذين من كيليكية عاصمة طرسوس دي بلد بولس، يعني احتمال كبير جدا، عشان هنسمع بعد كده يقولك وهم بيرجموا استفانوس كان شاولا واقفا وراضيا بقتله، اللي دخلوا ده أصلا ده كان من ضمن أعضاء مجمع بتاع كيليكية. والمجمع الأخير من آسيا، آسيا اللي هي آسيا الصغرى يعني. تصوروا بقى يا أحبائي 5 مجامع من 5 بلاد جايين بقى الكبارات بتوعهم. تصوروا بقى زي ما بقولكم يعني كنيستنا الإقطية مجمع، كنيسة أنطاكيا مجمع مثلا يعني، كنيسة روما مجمع، كنيسة مثلا الكنيسة الأرمنية، تصوروا بقى 5 مجامع كده مطرنتهم وأسقفتهم جايين وبيناقشوا مين؟ استفانوس. يعني تصوروا ده يروح فين في وسطيهم دوت. لكن يقول الكتاب لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة اللي بيتكلم بيها. أنا بقى هنا عايز أقف وقف، اشمعنا ال5 مجامع دول هاجوا ضد استفانوس وما سمعناش إن هاجوا ضد بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا ولا فيلبس ولا توما ولا برسلما؟ اشمعنا ما مسكوش حد من ال12 يناقشوه ومسكوا استفانوس؟ اشمعنا استفانوس بالذات؟ في الحقيقة في ممكن 3 أسباب. السبب الأولاني قد يكون مهابة الرسل، لأنه سفر الأعمال شهد أنه لما حبسوهم خرجوا بطريقة معجزية، حطينهم جوه الحبس واقفلين عليهم، وجي الملاك راح مطلعهم وقفوا في الإيكل يوعظوا، اجتمع المجمع قالوا هاتوا الناس اللي في السجن، راحوا لقوا الباب السجن مقفول بيفتحوا ما لقوش الناس جوه، جالهم واحد قال لهم الحقوا الناس اللي كنت حبسينهم واقفين في الهيكل، فخافوا منه قالوا كده طلعوا ازاي دول والابواب مغلقه بكل حرص، فخافوا منه. وايضا الكتاب قال صراحه عن الرسل انه كان الشعب يعظمهم، كان ليهم مكان، فقد يكونوا خافوا يقربوا من الرسل، جايز. او قد يكون، ودي بقى النقطه اللي انا هقف عندها، انه منهج الرسل غير منهج استفانوس. بمعنى الرسل في كرازتهم لما نرجع ندرس سفر الأعمال منتهى البساطة يقف بطرس يحكي قصة يسوع ويقول الكلام ده بينطبق على النبوات، يبقى لا فلسفة ولا حكمة، ده راجل بيحكي القصة يا جماعة حصل كذا زي ما النبوة قالت كذا، حصل كذا زي ما النبوة قالت كذا، زي مثال وعظة يوم الخمسين، إن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي إني في آخر الأيام أسكب روحي. أدي منهج الرسل، يحكي ويحط النبوة. نمرة اتنين، الرسول يبرهن على صحة كلامه بأنه بيعمل معجزات. لو أنتم مش مصدقين الكلام بتاعنا، أدينا بنعمل معجزات قدامكم باسم يسوع النصر. ده منهج الرسل، ناس بسطة وبيحكوا اللي شافوه وبالروح القدس بيرشدهم يطبقوه على النبوات. منهج استفانوس منهج فلسفي، تكلم بحكمة. يعني ايه فلسفة ببساطة شديدة؟ يعني يحكي قصة كل الناس عارفاها، ومن القصة دي طلع جوانب ممكن لما الواحد يقرأ القصة ما يوصلهاش. وحديكم أمثلة في عزة استفانوس. بقولك يا حبايب، أنا أول مرة أفهم الكلام دوت، وده السبب أن أنا متأثر بيه، فعلشان كده يعني حبيت أن أنا أتكلم فيه. أنا كنت طول عمري أقرأ وعظة استفانوس بيحكي حكاية، يعني حتى أنا بيني وبين نفسي كنت أقول يعني ده بيحكي قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب، رؤساء الأباء، حسد يوسف، يوسف نزل لمصر، أباءنا راحوا حنطة تاني، ما بيحكي حدوت. لكن لا يا حبايب، ده ما بيحكيش حدوت، ده كلام فيه عمق، وهم اليهود فهموا الكلام دوت ازاي. اديكم مثال، القديس استفانوس الاتهام اللي اتهم بيه ايه؟ اتهموه اربع اتهامات، قالوا ان يتكلم كلام تجديف ضد الله او ضد موسى الاول، ودي برضو استوقفتني. يعني في فكرهم ده بيجدف على ربنا وعلى موسى. طب الشيء الطبيعي اول اتهام ده يجدف على الله، قال لك لا، الاتهام الاول انه بيجدف على النبي بتاعنا. طب بيجدف على ربنا، قال لك لا، خلي دي نمرة اتنين، بس نمرة واحد ما يجدفش على النبي بتاعنا موسى. بص الفكر، فنمرة واحد، نمرة واحد ده بيجدف على موسى، نمرة اتنين بيجدف على الله، دي مش مهمة قوي عنده. طيب نمرة تلاتة بيجدف على الموضع، الموضع ده اللي مقصود بيه الهيكل، عشان كده سمعنا انه قيافة قال لو طرقناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. موضعنا يعني الهيكل بتاعنا. بيجدف على موسى، بيجدف على الله، بيجدف على الموضع، بيجدف على الناموس. وفي الحقيقة أحبائي استفانوس لا جدف على موسى، بل بالعكس في الوعظة بتاعته لما ذكر موسى ذكره بكل إكرام وإجلاف. موسى كان مقتدرا في الأقوال والأفعال، منتهى الاحترام لموسى. طب لما اتكلم على الله جدف على ربنا، بدأ الوعظة بتاعته قال ظهر إله المجد، ده بيدي المجد لله. طب لما اتكلم على الناموس جدف على الناموس، قال الناموس الذي أخذتموه أو تسلمتموه بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. ففي الحقيقة ما جدفش. طب وما ليه هم اتهموا الاتهام دوت؟ استفانوس يا أحبائي كانت الكرازة بتاعته تتلخص في الآتي. نمرة واحد، المسيح جاء مخلص، وهقول لكم ايه البرهان على الكلام دوت، للعالم كله. مش بالضرورة اللي يخلص اليهود، ومش بالضرورة اللي يقبل الإيمان بالمسيح لابد أن يصير يهوديا، لا، أي واحد يدخل في الإيمان المسيحي يروح السماء. مش بالضرورة الهيكل، مش بالضرورة الذبائح، لأن دي كانت رموز وانتهت، والنهاردة الخلاص من الصليب معلن للعالم كله. أدي كرازة استفانوس، افهموا أخواتي الحتة دي، لأنه بقول لكم استفانوس إن إحنا أدركنا فكره يوضع، بقول لكم في المكانة زي ما الكنيسة حطته في المكانة الأولى بعد السيد المسيح من جهة دوره في انتشار الإيمان المسيحي. نمرة ثلاثة يجي بولس، تصوروا بقى يا أخواتي، يعني إحنا تملي بنقول بولس هو رسول المسيحية، أنا مش بقلل من شأن بولس، بس هنكتشف في أعمال ستة وسبعة إن بولس اتعلم من استفانوس ونهج نفس نهج استفانوس بالحرف. الرسل كانوا بيكرزوا والناس كلهم يهود، فيجوا الناس اليهود يروحوا لبطرس، يا بطرس احنا طول عمرنا بنختن العيال في اليوم التام، ايه رأيك يا بطرس نختن؟ بطرس يقول له ماشي يا عم، عايز تختن ختن. هو في قرارة نفس بطرس الختان مش ضروري للخلاص، بس يقول لك ماشي سيبه يختن. يا بطرس احنا برضو يوم الحد ده يوم الرب، بس يعني برضو يوم السبت له مكانة عندنا. ماشي يا سيدي خليك. يا بطرس أنا ضميري مش مرتاح إن أنا آكل أرانب. الشريعة طول عمرها بتقول لنا إن الأرانب نكس. بطرس بينه وبين نفسه عارف إن دي مش ضرورة للخلاص، لكن يقول له ماشي يا عم، عايز تمشي كده امشي كده. فكان يبدو في الظاهر إن الرسل ماشيين بفكر الناموس، بنروح الهيكل بنكرم الهيكل بنصلي الصلوات اليهودية في الهيكل، وبعد كده كنا نطلع إحنا في رواق سليمان أو رواق الكهنة، دي كانت حتة مسقوفة كده شوية عمدان وليها سقف، كانت في الدار الخارجية نجتمع فيها، ما كانش الهيكل ما فيهوش مكان للوعظ، ده القدس وقدس الأقداس وبس. طب عايزين نوعظ كنا نطلع في الرواق اللي بره دوت. فكانوا يحضروا الصلوات في الهيكل بكل توقير واحترام للهيكل، وبعد كده نروح طالعين رايحين في احد الاروقه ونوعظ ونكسر الخبز في البيوت. ادي كانت الكنيسه عايشه كده. فلما بصوا للرسل قالوا دول بيحترموا الهيكل، دول بيقولوا للناس اتختنوا، دول بيقولوا للناس زي ما انتوا اللي عايز يحفظ شريعه السبت والاطعمه زي ما انتوا. اذا باستفانوس بقى طلع ما فيش ضروره لحفظ السبت بمنتهى الوضوح، قال لك ده بيجدف على الناموس، ما فيش ضروره للذبائح، ده بيجدف على الهيكل، ده بيجدف على موسى. فمن هنا هاجوا ضد مين؟ ضد استفانوس، لانه ظنوا ان الرسل ماشيين في نفس الخط اليهودي. اولا ايه رايكم في منهج الرسل؟ طبعا احنا مش بنقيم ابائنا، دول ابائنا، بس ما هو ده المنهج اللي عمله ماري مرقس لما جه اسكندريه. ماري مرقس جه مصر، يا مصريين قالوا له بص احنا اب عن جد عندنا الثالث يعني الثالث، عندنا 40 يعني 40، عندنا السنه يعني السنه، ايه الثالث؟ يقول لك الثالث في فكرنا ان تفضل الروح بتحوم في المنزل لا تفارقه الا في اليوم الثالث. ده الفكر الفرعوني القديم. ايه ال 40 عندكم يا مصريين؟ الروح تفضل الرحله من العالم السفلي للعالم العلوي 40 يوم حتى تتراءى امام كبير الالهه، ده يوم ال 40. ودي كانت ليها طقوس عند المصريين وحاجة داخل ماري مرقس. يا جماعة ما فيش تالت، ما فيش 40، ما حدش هيسأل فيه. بس أبونا كان إيه؟ كان حكيم. قال لهم يا جماعة ماشي، مش أنتوا بتحتفلوا بالتالت؟ نعمل لكم احتفال إحنا بالتالت، تعالوا نصلي ونجيب لكم أبونا ونفكركم بالقيامة. مش العكس زي ما الناس بتشرح، غلط يا أخواتي. الناس بتشرح إيه؟ إنه اليوم التالت القيامة فإحنا عملنا التالت. لا لا، ما فيش كنيسة في العالم عندها لا ثالث ولا 40، لأن دي عادات مصرية قديمة وكان مستحيل إنها تقتلع من المصريين. فلما دخل ماري مرقس قال بس ماشي ماشي، شطوا بتقعدوا تتلموا يوم الثالث؟ طب إحنا نيجي نصلي لكم في البيت ككنيسة ونفكركم بالقيام، مش أنتوا لازم تتلموا في 40؟ نيجي نصلي لكم ونعمل لكم قداس. عشان كده بقى يجي واحد يقول لك أبونا هنصلي له يوم 39، هنصلي له يوم 41، يقول لك لو متجوز لو عنده عيال زود يوم ونقص يوم. ما فيش ما في الكلام ده، وده مجرد ان احنا بنتذكر هذه النفس ونقول يوم ال 40 تذكار صعود المسيح للسماء. طب هي الروح كانت قاعده 40 يوم وصعدت؟ لا 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 لا، دي من ساعه ما ماتت في الحال طلعت فوق. ده المنهج اللي نهجوه الرسل. الناس دي متعودة على كده، سيبهم كده. بس لما نطلع نكرز لناس وثنية مش هنقول لهم الحاجات دي ضرورية. فهمتوا بقى فكر الرسل؟ عشان كده بقى تبان هنا عظمة استفانوس. لولا استفانوس يا أحبائي وفيما بعد بولس لظلت المسيحية شيعة مذهب من مذاهب اليهود، ناس يهود بس يعني مذهب تاني، زي ما المسيحيين في مذهب كاثوليك ومذهب بروتستانت ومذهب ارثوذكس مذاهب وكلهم مسيحيين. قالك اليهوديه دي الديانه الكبيره، في ناس اسمهم الفريسيين، ناس اسمهم الصدوقيين، ناس اسمهم المسيحيين. ليه؟ بيحافظوا على شرائع اليهود، بيصلوا معانا في الهيكل، بس يعني عندهم شويه اختلافات. مين اللي وقف بسيف مسلول وفصل ما بين المسيحيه واليهوديه؟ استفانوس. قال لهم يا جماعة لا في ضرورة للختان، لا في ضرورة لحفظ سبت، لا في ضرورة للعبادة في الهيكل. قال لا 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 لا، ده الراجل لخبط. تقولوا لي جبت الكلام ده منين؟ من وعظة استفانوس. اليهود قالوا الهيكل ده المكان المقدس، يعني ايه؟ يعني ربنا ما يظهرش إلا في الهيكل، ما فيش عبادة مقبولة إلا في الهيكل. لما لقوا الرسل بيصلوا في الهيكل قالوا أيوة دول متفقين على الكلام بتاعنا في إكرام الهيكل. استفانوس عايز يقول لهم الكلام ده غلط. طب تقول لهم الكلام ده غلط إزاي يا استفانوس؟ قال لهم تعال أحكي لكم حكاية. قالوا له احكي. قال لهم عارفين أبونا إبراهيم؟ قالوا أبونا. قال لهم إيه؟ ظهر، خدوا بالكم بقى افهموا كلام استفانوس، إله المجد لأبينا إبراهيم فين؟ في أور الكلدانيين بين النهرين. الله، يعني ربنا بيظهر في حتة غير أورشليم وغير الهيكل، ظهر في أور الكلدانيين. مش عندكم ديت؟ هذه الفكر الفلسفي بتاع استفانوس، مش دي عندكم؟ يبقى ممكن ربنا يظهر في مكان غير الهيكل؟ آه ممكن. نمرة اتنين، ظهر له مرة تاني في حاران، يبقى ممكن ربنا يظهر في أماكن غير أورشليم وغير الهيكل. طيب نمرة اتنين، انتوا يا يهود متمسكين بايه؟ قال متمسكين بالارض اللي ربنا اداها لنا، لان ارض الموعد هي الارض المقدسة، وفي هذه الارض الهيكل قدس اقداس الارض. لو طلعنا برا ارض كنعان بقينا خارج الارض المقدسة، لو طلعنا برا الهيكل مفيش عبادة لينا مقبولة. قال لهم طب تعالوا، ابونا ابراهيم ربنا اداله وعد، قال له ان نسلك هيكون كنجوم السماء والرمل على شاطئ البحر، مظبوط؟ اه مظبوط. طب سؤال، ايه الوعد الثاني؟ ان هيورث الارض. قال له لك ولك، خدوا بالكم من الوعد، قال له لك ولنسلك اعطي هذه الارض. طب سؤال، ابونا ابراهيم ورث الارض وهو عايش؟ لا، ده لم يرث فيها ولا وطأة قدم. ده كل اللي خده ابونا ابراهيم حكى له استفانوس في الوعظ، مغاره المكفيله واشتراها بفلوس، يبقى ما ورث. طب الولاد يورثوا اللي ورثوا الاب، انا بملك حاجه اورثها لابني، طب انا ما ملكتهاش يبقى مش هورثها لابني. قال لهم يبقى الارض اللي انتم بتتكلموا عليها دي مش من حقكم، لان ابوكم ابراهيم ما ورثهاش. لو كان ابوكم ورثها كنت انتم تورثوا ميراث ابوكم. أمال أبونا إبراهيم ورث إيه؟ ورث وعد بمجيء الإبن، ده الوعد اللي اتحقق. قال له نسلك زي نجوم السماء، إبراهيم شاف نسل نجوم سماء؟ تاخد الأرض، إبراهيم خد الأرض؟ حديك ولد، خد ولد؟ أخد ولد. يبقى اللي خده أبونا إبراهيم الوعد بالإبن، يبقى أنتوا الميراث بتاعكم الوعد بالإبن. طب مين الابن اللي موعود بيه لأبونا إبراهيم؟ قال له في نسلك، ولم يكن في الأنسال كأنه عن كثيرين بل واحد. مين النسل الواحد اللي هيجي من إبراهيم تتبارك في الأرض؟ المسيح. يبقى تمسككم بالأرض مش من حقكم. ما بقولكم هم اتغزوا من استفانوس من شوية. نمرة ثلاثة، أبونا إبراهيم دخل في علاقة قوية بالله، ده ما فيش أحسن، ده إبراهيم اسمه خليل الله. قال له بسألكوا سؤال، إبراهيم لما دخل في العلاقة دي مع ربنا كان عنده ناموس؟ قالوا له لا، ده كان لسه ما فيش ناموس. قال لهم يبقى إذن ممكن الإنسان يخلص بدون الناموس. ما هو لما قال لهم استفانوس إن الخلاص بدون الناموس قالوا ده جدف على الناموس. لما قال لهم العبادة في أي مكان مش شرط في الهيكل قالوا ده جدف على الهيكل. البرهان الثاني في كلام استفانوس، قال لهم ايه؟ قالوا له انت بتجدف على الهيكل. قال لهم طب انا هسألكوا سؤال، انتوا نظرتكم للهيكل ان الهيكل ده الفكر اليهودي المكان الوحيد اللي الله يتراءى فيه، المكان الوحيد اللي تقبل فيه العبادة، المكان الوحيد المقدس في الارض. لانه في سؤال، اليهود النهاردة بيعبدوا؟ ما بيعبدوش. ليه؟ يقفوا يصلوا ماشي، يشرحوا في الناموس والانبياء ماشي، لكن يقدروا يقدموا ذبيحه؟ لا، ما فيش ذبيحه. ليه؟ الذبيحه لازم تقدم في الهيكل. طب ما عندناش هيكل. طب ما تبني لكم هيكل في اي حته، ما بلاد الله واسعه، اي حته في الارض يا اسرائيل اختاريها وابني فيها هيكل. قالت لك لا، لازم الهيكل يتبني في المكان اللي اختاره ربنا. فين المكان اللي اختاره ربنا؟ ده مكان المسجد الاقصى دلوقتي. طب ما تطلعوا جنبيه، ده ده ده, ده يعني كلها 20 متر، اطلعوا انتوا بره وابنوا هيكل وصلوا. كل شعوب الارض بتصلي، كل شعوب الارض بتعبد، اللي بيعبد البقره عنده معبد، اللي بيعبد السحالي عنده معبد. الشعب الوحيد الذي لا يعبد في الأرض هو إسرائيل. طبعا ده عقاب ربنا ليه، قال لهم هو بيتكم يترك لكم خراب، خايفين على الهيكل، طب هيدولكم مش هتبنوه إلا قبل ما جه المسيح الثاني يبنى الهيكل يجلس فيه ضد المسيح، يجلس في هيكل الله كإله. طب ليه مش عايزين يبنوه هنا؟ قالوا أصل ده المكان الوحيد اللي ربنا يظهر فيه، لو بنيناه هنا مش هيظهر ربنا هنا. هذه الفكر اليهودي. طب استفرس قالوا طب تعالوا، بداية الهيكل دي كانت ايه؟ قالوا كانت خيمة الاجتماع. قالوا طب اسألكوا سؤال، الخيمة مش كانت متنقلة؟ ده اللي قالوا بقى استفانوس في الوعظة بتاعته، انه نقلها يشوع 40 سنة الى ملك الامم. يعني فضلت 40 سنة في الصحراء الخيمة تتنقل من مكان لمكان. طب الخيمة اتحطت هنا، ربنا موجود؟ موجود. طب نقلنا الخيمة من هنا وحطناها هنا، ربنا موجود؟ موجود. يبقى ما فيش مكان محدد يحد حضور الله، اي مكان، بدليل الخيمة بتاعتكم. طب بلاش كل دوت ودز، الخيمة لما دخلنا في ملك الامم، ملك الامم يعني الارض اللي بيمتلكها الامم، نصبنا الخيمة جوه، نصبناها في الجلجاش وفيما بعد في شيلو، دي اراضي ملك للامم. قال لهم يبقى الخيمة اللي هي بيت ربنا اتبنت نصبت في ارض الامم، يبقى ممكن يكون لله بيت في وسط الامم. بصوا فكر استفانوس، سمعوا الكلام ده قالوا انت بتقوله ده، انت بتجدف على ربنا وبتجدف على الناموس وبتجدف على الهيكل. شوفوا فكر استفانوس. اليهود قالوا لا العباده هنا بس، استفانوس قال لهم العباده في اي مكان. قالوا لا ده ربنا قال العباده هنا. قال لهم طيب ما هي الخيمه كانت متنقله، بل نصبت الخيمه في ملك الامم. قالوا لا ده زمان قبل ما يبني الهيكل، لكن لما بنى الهيكل خلاص. قال لهم طب تعالوا نشوف بنى الهيكل. ارجعوا اقروا وعظة استفانوس في اعمال 7. طلعتوا من مصر، قعدت 40 سنة في الصحراء، ربنا قال لكم بنوا لي هيكل؟ لا. ممكن واحد يتحجج يقول لك ايه، ما هم في الصحراء هيبنوا ازاي؟ طيب بلاش. دخلنا ارض كنعان مع يشوع، قعدنا 40 سنة مع يشوع، ربنا قال لهم بنوا لي هيكل؟ لا. طب بعد يشوع 400 سنة القضاء، ربنا قال ابنوا لي هيكل؟ ما طلبش. طيب بعد القضاء جه شاول 40 سنة، ربنا قال لك يا شاول ابني لي هيكل؟ لا. طب جه داود، ربنا قال لك يا داود ابني لي هيكل؟ لا برضه. امال ايه اللي حصل؟ داود التمس ان يجد له مسكنا. داود قال له يا ربي انا عندي بيت، زي ما انا عندي بيت عايز ابني لك بيت. قال له لا يا داود مش عايز بيوت. ليه؟ لألا يفهم إسرائيل إن ربنا من زمان نفسه في بيت، بس أنتوا عمركم ما قلتوا لي نبني لك بيت، فلما صدقت داود قال لي ابني لك بيت قلت له ماشي. لا أنا عايز أقول لكم إن أنا مش عايز بيت يتبني، أنا راضي إن أظل في خيمة متنقلة عشان أعلن إن العبادة تتنقل في أي مكان حتى ولو في وسط أمم. لكن داود لأنه وجد نعمة في عيني ما حبيتش أزعله. داود ده عشان حبيبي قلت له خلاص داود أنا مش هكسف خاطرك، لكن ابنك سليمان هو اللي يبني البيت. عشان كده بقى بعديها استفانوس راح قايل لهم ايه، ارجعوا اقروا بقى اعمال 7 بعد ما اتبنى الهيكل. قال لهم في الآية 48 لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي. انتوا بنيتوا لي هيكل وانتوا فاكرين انا هنا ومش موجود بره، مش هسمع غير اللي موجودين هنا؟ لا انا رضيت ان داود يبني لي هيكل، لكن ليس معنى هذا انك تحدوني جوه الهيكل وبرا المكان دوت انا لا اعبد ولا اسكن ولا اوجد ولا احل. لا، قال لهم لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي الارض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو موضع راحتي. الموضوع مش بيت، الموضوع انا ارتاح فين. ما انتوا ممكن تبنوا لي بيت وجوه البيت دوت شعب يكرمني بشفتيه وقلبه مبتعد عني بعيد، امال ترتاح فين يا ربي؟ قال لنا انتم هيكل الله وروح الله ساكن ايه؟ ساكن ده موضع الراحه بتاعته. فلما يجي استفانوس يقول لهم ان المسيح بيقول حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي انا اكون في وسطهم. اليهود لما يسمعوا الكلام ده يقول لك ده تجديف على الهيكل، ازاي الله يكون في وسطه؟ ده ما يكونش الا في المكان دوت. فهمتوا بقى احبائي؟ ادي سبب هياج اليهود على مين؟ على استفانوس. ادي سر اتهام استفانوس بالتجديف على ربنا وعلى الناموس وعلى موسى وعلى الهيكل. يبقى الخلاصه يا احبائي ان استفانوس دعا الله يعبد في اي مكان مش بالضروره في الهيكل. الله يعبد في وسط اي شعب مش بالضروره يكون شعب اسرائيل. انه الهيكل والناموس ده كان مجرد رمز للامور العتيده. بعد ما جه المسيح ما بقيناش في احتياج للرموز دي. عشان كده بقى خدم كتير استفانوس احبائي. المسيح صلب سنه 30 ميلاديه واستفانوس استشهد سنه 35 ميلاديه. اختاروا الشمامسه سنه 32 او 33. يعني كل خدمه استفانوس يا سنتين يا ثلاث بس. لكن في السنتين الثلاثه دول ايه تاثير خدمه استفانوس؟ شيء ملوش حد. يكفي نمره واحد استشهاد استفانوس. جاب مين؟ بولس. مين بقى كان حضر الوعظه ديت ومين فهم الكلام الفلسفي بتاع استفانوس؟ بولس. قال الله ده فعلا الكلام ده صح. ما كنتش واخد بال ده. انا فاهم انه ربنا هنا بس، ان احنا بس شعب الله، ان العباده بس بالنظام اليهودي. الكلام اللي بيقوله الراجل ده صح. ابونا ابراهيم دخل في علاقه قويه مع الله بدون الناموس اليهودي. يبقى الناموس اليهودي مش ضروري للخلاص. ربنا ظهر في اماكن غير الهيكل، يبقى مش ده المكان الوحيد اللي الله يحل فيه. الخيمه نفسها ربنا عمره ما طلب يبقى له مكان محدد عشان يقول انا موجود في حته محدده. ده خلى الخيمه بتاعته متنقله وسمح انها تنصف في وسط الامم عشان يعلن ان في ملء الزمان ستكون لي كنيسه وسط الامم. بولس سمع اثر بكلام استفانوس. عشان كده استشهد استفانوس. بولس مشي في نفس الخط بالظبط بتاع استفانوس بالظبط. عشان كده بقى ما نتعجبش يا احبائي انه ذات الاتهام اللي اتهم بيه استفانوس بيجدف على الناموس وعلى موسى وعلى الله اتهم بيه بولس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 21. قالوا انه بيتكلم كلام تجديف ضد الشعب، الشعب المختار. بيقول انه ممكن الامم يقبلوا الايمان، كلام تجديف على اليهود. والناموس وهذا الموضع. يبقى مين المعلم الاول لبولس؟ استفانوس. عشان كده يا احبائي يعني قريت كلام استفانوس لقيت بولس بياخد ذات الكلمات في كراسته. استفانوس هو بيوعظ قال لهم ايه؟ لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي، اي بيت تبنون لي. نفس الكلمه دي قالها بولس في الوعظه بتاعته في اثينا سفر الاعمال الاصحاح 17. نفس الكلمه بتاعت استفانوس. قال لهم الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي. ايه يا بولس؟ قال لك اصل انا فاكر الوعظه بتاعت استفانوس. استفانوس قال لهم اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه. القصه دي مش موجوده في العهد القديم. ما سمعناش في العهد القديم ان الناموس استلموا موسى بواسطه الملائكه. لكن دي منقوله في التقليد واكدها الوحي لما ذكرها استفانوس وكتبها القديس لوقا. القديس بولس راح واخدها زي ما هي في رساله غلاطيا، قال لهم الناموس مرتبا بملائكه في يد وسيط. الوسيط اللي هو موسى، والملائكة اللي وصلوه كانوا ما بين موسى وما بين ربنا. يبقى الناموس فعلا اتسلم بواسطة الملائكة. أيضا بولس في عبرانيين 2:2 قال لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة. إيه الكلمة اللي تكلم بها الملائكة؟ كلمة الناموس، لأن الناموس استلموا موسى بواسطة الملائكة. طبعا بقى الشراح اليهود ما فصلوش بالظبط يعني ايه موسى استلم بواسطة ملائكة. يعني موسى كان قاعد والصوت اللي سمعه ملاك بيمليه. ما نقدرش بقى نحدد، ما دي ما احنا محصورين في كلمة الكتاب، ما نقدرش نطلع بره منها. ايه بالظبط اللي حصل؟ كان ايه دور الملائكة في استلام الناموس؟ ما نقدرش نحدد. لكن اخذتم الناموس بترتيب ملائكة، راح مأكدها بولس الناموس مرتب بملائكة في يد وسيط اللي هو موسى. يبقى قد كده يا احبائي نكتشف قد ايه استفانوس اثر جدا في بولس، والخط اللي بدأ استفانوس في 3 سنين، وهو انه لا ضروره للتهود، لا ضروره للعباده اليهوديه، لا ضروره للناموس للدخول في عهد النعمه. امال دي كانت ايه كلها؟ قال دي كلها رمز للامور العتيد. خلاص جه المسيح، لا محتاجين للختان، لا محتاجين لأطعمة محللة ومحرمة، لا محتاجين لذبائح، كل دوت ظل الخيرات العتيد. شفتوا بقى عظمة استفانوس يا أحبائي؟ شفتوا مكانة هذا الرجل؟ أيضا خدمة استفانوس إن كانت صغيرة 3 سنين أو سنتين، لكن خدمة استفانوس هي بداية سفك الدم في الكنيسة. أول من سفك دمه كان استفانوس، وزي ما قال أحد الآباء إنه دماء الشهداء هي اللي روت بدار الإيمان. فعلشان كده من خدمة استفانوس لو تاخدوا بالكوا، أول ما استفانوس ظهر في الصورة يقول سفر الأعمال إنه كثير من الكهنة قبلوا الإيمان. بقى استفانوس ده جبار، ما سمعناش قبل استفانوس إن في حد من كهنة اليهود دخل في الإيمان المسيحي، لكن لما سمعوا وعظ استفانوس قبل الكهنة اليهود ان يسيبوا الكهنوت اليهودي ويدخلوا يبقوا من عامة الشعب المسيحي. ليه؟ من وعظ استفانوس. عشان كده سمعنا لما استفانوس قبل الإيمان يقول الكتاب ايه؟ كان عدد المؤمنين يتكاثر. منهج جديد في الخدمة دخل بيه استفانوس فجذب نفوس كتيرة للإيمان. بقول لكم بقى اللي كمل في نفس السكة مين؟ بولس. إن كان استفانوس جذب كهنة للإيمان، معرفش وعظ قال لهم إيه، لكن أعرف إن بولس كسب كهنة اليهود للإيمان برسالة العبرانيين. فلا أستبعد مطلقا إن وعظ استفانوس كان على مثال رسالة العبرانيين. كهنة اليهود قبلوا الإيمان، ده ما قبلوش الإيمان لما كان المسيح بيخدم. عشان كده ربنا يسوع قال الأعمال التي أنا أعملها تعملونها هو إيه وأعظم منها. أيضا من مكانة استفانوس الكبيرة مش بس سبب في إيمان بولس، مش بس بداية عصر الاستشهاد، لكن نمرة 3 بداية الكرازة خارج أورشليم. لغاية استفانوس يا أحباء الكنيسة كلها في أورشليم. أول ما استشهد استفانوس بدأ الإيمان المسيحي يخرج إلى اليهودية وإلى السامرة وإلى أقصى الأرض. هذا هو القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء. صلاته ومعونته تكون معانا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش يعني هي وعظة قد تكون ما فيش فيها جوانب روحية، لكن في الحقيقة هي طبعا فيها شيء من الدراسة كتير ما أقدرش أنكر، لكن ضرورية يا أحبائي إن احنا نفهم أولا جزء في كتابنا المقدس، صحيح في سفر الأعمال، نفهم الخط اللي انتشر به الإيمان المسيحي، نفهم الشخصيات المحورية في وسط الآباء الرسل. وإن كان اللي يقرأ قصة استفانوس عمره ما يديله المكانة دي، ما مجرد واحد سمعنا عنه كلمتين وأول شهيد وخلص القصة على كده، لا لا لا. أردت يا أحبائي أن احنا نجل هذا القديس وندرك عظم مكانته بمحاولة أن احنا نقرب من فكر هذا القديس. فمعلش يعني استحملونا أن النهاردة كان الكلام يعني إيه دراسي شوية، ما بتبقاش كل مرة كده. تفضلوا نصلي.